صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي. شوية الصوت صعد لي. يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي. فنفوز فوزا عظيما. من كلام لإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قاله لولده الحسن صلوات الله عليه: أي بني أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وذكره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، واعرض عليه أخبار الماضين وبصره بما صاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم وانظر ما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فاصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك، ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف، وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال. هذا اللون من استعمال البديع بالتعبير، تلاحظ الاستعمالات، او بتعبير اخر هاللون من التفاصيل. احي قلبك بالموعظة، امته بالزهادة، هاللون من المقابلة. اما هذا اللون من التعابير اذا ترجع للنصوص الادبية اللي كانت في عصر الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، ما تجد هالديباجة ولا تجد هذا المضمون أبدا. هذه النصوص اللي عاصرت الإمام موجودة، النصوص سواء الشعرية منها أو النثرية. إذا استثنينا القرآن الكريم، والقرآن الكريم في الواقع يعني اللي تلمذوا عليه قليلين جدا، ومو كل من يتلمذ هو تلميذ نجيب، لا، الواقع القرآن قرأ والقرآن مر على الأسماع لكن مو كل شمع من الأشماع لما يمر عليه القرآن يستفيد منه الاستفادة الكاملة. الإمام علي تفاعل مع القرآن فكان تلميذ القرآن وخريج مدرسة القرآن. لاحظ هالديباجة هاي الناصعة، هاللون من التقابل وهالمضامين الهائلة الموجودة بالتعبير، نحاول نأخذ منها ما يتسع له المجال. أولا يقول: أي بني أحي قلبك بالموعظة. شنو يعني شلون يحي قلبه بالموعظة؟ يعني كأن الموعظة بالنسبة إلى القلب مصدر من مصادر الحياة. كيف يعني؟ القلب عرضة للتأثر بالمؤثرات الخارجية، يعني عرضة للتأثر بالمادة، باللذائذ، بالنعم، بالأوضاع الشاذة. هذا تتراكم عليه هذه الذنوب وتتراكم عليها الممارسات إلى أن يموت. الإمام سلام الله عليه يقول له احييه، حاول أن خلي القلب على تماس مع الموعظة حتى يكون قلبا حيا غير ميت. بس يا موعظة، الموعظة الواقع ما ممكن اكو موعظة تحيي القلوب الا اذا صدرت من واعظ متعظ. نبه لي، يعني انت قد تلقى موعظة مستكملة للشرائط الفنية، مثلا تلقى لفظة فخمة، مضمون مهم، واعظ بارع بالإلقاء، لكن مو متعظ، اللي يقوله ما يطبقه على نفسه. هيجي لون من الموعظة ما يصل إلى القلوب أبدا، وإنما يمر على الأسماع فيعبر من هذه الأذن إلى تلك الأذن. أما الموعظة إذا أخذت طريقها من التطبيق عند الواعظ نفسه، يعني إذا كان ممتثل لما يقول، يعمل بما يقول، في مثل هذه الحالة قطعا الموعظة تلعب دورها. اتخطر العلامة الحلي طيب الله تراه، العلامة الحلي في رحلته الى ايران في ايام الشيخ خدابنده صارت له حادثة. الحادثة لفتت نظره، اقبل. طبعا العلامة يلقب بابن المطهر، بس مع الأسف ابن تيمية لما يمر بذكرى يعبر عنه ابن المنجش. شوف أدب العلم شلون، شوف أدب العلم وين يوصل إلى أي درجة. شوف أدب العلم، هذا أوضع العلم ما وقف على اللسان. العلم اللي يوقف على اللسان علم وضيع، إذا ما يأخذ أثره من السلوك علم جدا وضيع، وضيع وسخ مو بس وضيع. اتصور رجل هو، شوف العلامة الحلي لما يعبر عن ابن تيمية ايش يعبر عنه الرجال، يعبر عنه بالاستاذ، يعبر عنه تعبيرات محترمة، تعبيرات كريمة، نعم. بس هو لما يجي يعبر عن ابن المطهر يسميه ابن المنجس. ارجوك وين ادب البيان؟ يعني انا لما اجي انسان اريد ابحث بالتاريخ واجي اشوف هاللون من المناولات، وبين من؟ بين علماء وبين قمم، شو راح يبقى عندي انا من الادب؟ على كل حال، طلع العلامة من مجلس الشاه، مر له بجامع من الجوامع، شاف اكو خطيب على المنبر، هذا من يقرأ، خطيب يعني بارع جدا، يملك زمام الخطابة، عنده مضمون ثري غني، يعني عنده معلومات مو خالي، عنده حكايات مثلا لا قف منا ومنا، لا عنده مضمون. نبه لي زين، يعني عنده علم يمتح من 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 شيء غزير، يتكلم عنده، عندما يتكلم يأخذ من وعاء مليء. زين، بس كل ما يتأمل العلامة رحمة الله عليه، كلما يتأمل وعظ هذا الرجل مع غزارة علمه، مع أن أداء أداء لطيف، لكن يريد كلماته تأخذ أثر من النفوس، ما يشوف كلماته تمر اتشي مرور عابر سطحي. قام العلامة وهو منفعل، سأل قالهم هذا الرجل وين بيته؟ قالوا له بيته بالمحلة الفلانية. أقبل إلى أن وصل إلى باب البيت طرقه، طلعت لها امرأة قالها تسمحي لي انا اقعد بباب البيت وعندي بضعة اسئلة، شم سؤال ارغب اسألك بها؟ قالت تفضل. قالها انا اولا اقدم لك نفسي، انا فلان، بس انا ما جاي اقدم نفسي حتى تعرفين اني اريد اتعاظم، لا، بس اريد اشعرك ان الموضوع الى اهمية، وانا قطعت عليها مسافة واجيت الى باب البيت لغرض. قالت لي تفضل. احترمتها طبعا، سامعة شهرة العلامة في دخوله، طبقت الافاق لما دخل. فقالت له مولاي على الرحب والسعة شرف الداري. قالها انا الي سؤال، هذا الرجل زوجك، انا احاول ان اصلحه، وطريقة الاصلاح ما اعرفها ما لم اعرف درب الفساد وين هو، من وين، من اين جاءه الفساد. انا اطلب منك شيء، هل لزوجك عمل في الداخل ينافي عمله في الخارج؟ السؤال هذا جاوبيني عليه. هذا الرجل برا يعظ الناس، برا مظهر مظهر رجل دين، اكو عند اعمال بالداخل تخالف هذا المظهر؟ سكتت المرأة. قالها ليش سكتتي؟ قالت لأ انت احرجتني، انا ما اقدر، انا اكو امانة زوجية، هذا زوجها ولازم تحافظ عليه وتحافظ على سمعته، وممكن اكو امانة زوجية في الواقع. قالها انت تعرفين انا ما عندي هدف سيء، انا استهدف هذا الرجل ان اخدمه. الح عليها. قالت له والله هذا اذا رجع الى البيت يمارس اعمال لا ترضي الله عز وجل، يشرب خمرة، يستعمل اعمال اخرى، يعزف على آلات محرمة. قالها انا طالع رايح، اذا رجع قولي له يقول لك فلان لو كنت عبدا لله لاستحييت من الله. بس وراح. وفعلا رجع هذا الرجل وجد زوجته مضطربة. سألها شنو هالاضطراب سببه؟ قالت له لا شيء. ألح عليها. قالت له والله القصة هكذا. وآخر كلمة أودعها الرجل عندي قال لي قولي لهذا الرجل إذا لو كنت عبدا لله لاستحييت من الله. ترى هالكلمة هذه هي للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. هذه الإمام موسى بن جعفر كان طالع في بغداد، في بغداد راجع، مر على دار، الدار اللي مر عليها طلعت جارية تحمل طبقا، الطبق بفضلات مال فواكه، لبت فضلات الفواكه بالشارع، وسمع الامام عزف في داخل الدار، ضرب على آلات طرب، استنتج ان هاي الفضلات مال الذولة جماعة اللي يشكرون وحاطين يبون فضلات طعام وذاب بيها. فالامام استوقفها قالها لمن الدار؟ قالت له الدار لشيدي. قالها سيدك حر ام عبد؟ قالت لا والله حر. قال صدقت، لو كان عبدا لله لاستحى من الله. وراح. دخلت هذه سألها منو بشر الحافي، هي الدار لبشر الحافي. قالها لقد طال وقوفك على باب البيت وسمعت واحد يكلمك، منو هذا؟ قالت والله انا لا اعرفه، بس رجل مسجد الى ثفنات في جبهته، اسمر رقيق الحال، اذا مرت به الريح تميله لضعفه. قالها ويحك هذا موسى بن جعفر، هذا راهب آل محمد. طلع يركض، اخذ يد الامام قبلها وقالها قال سيدي انا كان مني عمل علي مرورة اليوم على باب الدار، بس ترى الى هنا خلص انتهى الشيء اللي انت وعظت به انتهى. فعلا دخل طلع دول رفقائه وش عند آلات حطمها، وانتهى بي الامر الى ان اصبح يضرب به المثل بالزهد، يسلك في طبقة الصوفية، واصبح رجل الى سمع الواقع، عرف بالزهد وبالورع وبالتقوى وبالقرب الى الله عز وجل. حتى اخته اجت تستفتي واحد من الفقهاء، تقول له ربما تمر بنا العسس ليلا. العسس يعني النواطير، وكانوا طبعا ما كانت الشوارع بها انارة، يجيبون لفائف من الخرق ويملطخوها بالنفط ويوقدوها على اعتبار ضيء الشوارع. تقول لي يمرون بين العسس يحملون هذه الإضاءة، وربما هالنور هذا يمر على أنا بالسطح وأغزل على هالنور خيط أو خيطين، العسس يوقفون يمنه وهذا يطي ضوء، هذا اللي شايليه بديهم يعطي ضوء، فأنا على الضوء قد أبذل لي خيط أو خيطين بي شيء، هذا يولا خلاف الورع. صور البيت انتهى بي الأمر إلى هنا. منين؟ من كلمة واحدة من واعظ متعظ. نبهل أي بني أحي قلبك بالموعظة، حاول أن تبعث إلى القلب ما يحييه، واللي يحييه شنو؟ تحييه الموعظة، كلمة الوعظ الصادقة الواعية. بعد وأمته بالزهادة، لاحظ هالمقابلة، أمته هنا أحييه، لكن أمته كيف يعني موت بالزهادة؟ طبعا القلب طلع، نبه لي شوية بالله بهالنقطة، القلب طلع، الطلع ما يشبع بالعطاء القليل، اكو واحد يشبع بالعطاء القليل، لكن القلب الانساني يريد. لو اعطي ابن ادم، لا تخلونا هالاطفال يقطعون علينا الجسم، ما يطبون وقاعدهم ممكن. لو اعطي ابن ادم جبلان من ذهب او جبلين من ذهب وفضة لابتغى الثالث، طبيعة الحال ما في شك ان القلب طلع يريد، ها يريد ويريد وما يعرف، القلب ما يعرف ان هذا المصدر شنو، مشكوك او مو مشكوك. القلب غريزة، وانه لحب الخير لشديد، بس جيب. نعم، منين؟ ما يهم، يعني التقييم مو شغل القلب، التقييم شغل الضمير. القلب بس جيب لي، شبعني، انطيني، حصل لي، ها؟ هذا ما يعني آمال وآلام ما تقف عند حد، يريد دائما يريد. الإمام يقول له أمته بالزهادة، هالحياة هاي الزايدة، نعم لا تخليها تنطلق بها، لا لا، أمته بالزهادة. شنو الزهادة؟ يعني لا تقتل نفسك حشرات على الدنيا. الزهد في هذه الحالة خليك تعرف أن في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب. يعني هذا اللون استشعره، موته بالزهد. وبس الزهد ترى مو بالمفهوم الخاطئ اللي امس تحدثت عنه، لا، الزهد في واقع الامر هو الابتعاد عن الشبهات، ان لا يقتل الانسان نفسه حشرات على الدنيا، البعد عن المحرم، القناعة بما قسم الله عز وجل. وإلا طبعا الأشياء كلها على الإباحة ما لم يرد دليل على حرمتها، والله أباح لنا ويحب أن نتمتع بنعمه، لأن خلق النعم للعباد وامتن بها علينا. أمته بالزهادة. بعد وقوه باليقين. مرتبة اليقين مرتبة ما يصل إلها الإنسان بسهولة. كيف يعني قويه باليقين؟ بأي معنى؟ القلب يضعف أمام المغريات، القلب الحقيقة يضعف أمام المغريات، يضعف أمام الطمع. الإنسان إذا لاح له بارق من الطمع ينهار، ومع الأسف الطمع أحيانا يخلي الإنسان يبيع دينه. نبه لي زين، يعني مثلا انت لما تسمع يدخل معاوية الى المدينة، زين، دخل الوالي كان على المدينة، منه انذاك ابو هريرة، ابو هريرة كان والي على المدينة وطب معاوية، لما دخل طلع قدامه ابو هريرة يمشي يوسع له الطريق، زين، يريد يثبت وجوده، وصل الى هالمنطقة، اكو جبال بالمدينة، جبل ثبير وحراء، صار بها المنطقة، وقف صح ايها الناس، طبعا وقفوا الناس مزدحمين طالعين يشوفون موكب خليفة وهذا قدامه، فشرأبت الاعناق اليه، قال ايها الناس لقد سمعت رسول الله يقول ما بين حراء الى ثبير، هالمنطقة هاي بين جبل حراء الى جبل ثبير، ما بين حراء الى ثبير حرمي، فمن احدث فيه حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، وانا اشهد بالله ان عليا احدث في هذا المكان حدث. تعال شوف المصيبة شكثر التفاف حول هذا الرجل وحول احاديثه. اتصور لانه هكذا نبه. يعني هذا الرجل احنا لما ما نأخذ اولا هو شقد عاش الى جانب النبي؟ هو عاش لثلاث سنين 5000 وشي حديث ترويه. ما كان النبي عنده شغل الا فاك باب ابو هريرة ويحدث ليل ونهار. لا مصيبة يعني هاللون طبعا. بعدين شوف هذا الرجل بهالتعبير، اشهد بالله اني سمعت علي رأيت علي بن ابي طالب احدث في هذا المكان حدثا. والمصيبة هنا انك اذا درس دراسة موضوعية، واحد يقرأ الدراسة غير يقرأ الدراسة يستفيد من عدها. لا، هذا كأنه من يقرأ الدراسة تتبرعم عنده ردود فعل معاكسة. غريب يعني ردود فعل بالعكس، يعني يقوم يتمسك اكثر. انا اذكر فد مرة شيء بشيء اذكر بالبصرة، اذكر قبل 20 سنة اصعدت فجماعة لحوا علي من الشباب قالوا يا شيخنا احنا هالمناظر والله دي تخزينة، هذه مناظر تطبير وذولا دي يطبرون دي يخزونها قدام الناس، هذا منظر ما يقبل الدين، مو صحيح هذا. فانت ليش انت ساكت عنه؟ قلت لهم يا اخوان انتم ما ادري، انتم ما عندكم ممارسات ما تتفاعلون ويا المجتمع فتعرفون مسألة ردة الفعل شنو هي. انا عايش الموضوع. قالوا لا، يحتم عليك الدين ان تطي رأيك. اصعدت قلت لهم يا اخوة دفرضوا ان هذا مباح، بس ما لازم حرام ما يحدث ضرر، افرضوا مباح بالعنوان الاولي، لكن بالعنوان الثانوي هذا محرم. العنوان الثانوي لان اصبح يسبب لنا سخرية واستهزاء ويخلق لنا مشاكل ويحط من قدرنا والناس يرمونا بكل لقب بشع. زين، هذا مو هالشكل. انا حكيت كانوا كل سنة يطبرون 100 واحد، صاروا ذيك السنة 1000 واحد يطبروا. الله وكيلك. مع العلم يؤمنون باني انا انسان انما عالجت للموضوع لاني انا طبعا خادم هذا الفكر، خادم اهل البيت. انا ما يعقل من عندي اني اجي اسوي شيء خلاف رأي اهل البيت او مصلحة اهل البيت. زين، لكن المسألة كون الانسان يلاحظ ردود الفعل. المصيبة اصبحنا اذا ننطي اراء في هالقضايا صدقني تبقي ردود فعل معاكسة عجيبة والله العظيم. يعني ردود فعل غريبة تصدر لك مؤلفات تجي لهذا الرجل تحاول ان تسوي لك اياه قمة من القمم. على اية حال اعود الى صلب الموضوع. الامام سلام الله عليه يقول القلب ضعيف امام الاغراء، قوه باليقين. اليقين شنو هو؟ العقيدة اليقينية بما عند الله عز وجل من جزاء، بما عند الله من نعيم، بما في الصدق والاستقامة من مكان ومنزلة. قوي خلي يصل الى مرتبة اليقين لا يضعف امام الاغراء، لا يوصل به الضعف امام الاغراء، امام المنصب، امام المال، امام الجاه، امام كل وسيلة من وسائل الاغراء. لا، قوي باليقين. واذا اصبح قويا باليقين اصبح في مناعة وفي حرز من الانهيار. وانا ااكد لك الذين صنعوا الدنيا هم اقوياء اليقين، اصحاب اليقين القوي هم الذين صنعوا الحياة. انت لا تتصور الحياة صنعها الضعيف او صنعها اللي ينهار امام بريق المال او ينهار امام بريق المنصب، ابدا. صنعها الاشداء، صنعها الصليبون، اصحاب اليقين القوي هم الذين صنعوا الحياة. وقوه باليقين بعد ونوره بالحكمة. الحكمة شنو اللي يقصدها الامام سلام الله عليه؟ الحكمة طبعا تطلق وإلها معنيين. اكو معنى هو السلوك المتزن، نقول فلان حكيم بسلوكه ما عنده تناقض، يعني سلوكه دائما متوازن عاقل، سلوكه سلوك هادف، هذا نقول حكيم في اخلاقه في تصرفاته في اوضاعه، عبارة عن السلوك العملي الجيد. زين، وتطلق الحكمة ويراد بها الفلسفة. خلفك فكرة شوية اعطيك عنها. يعني الان احنا كل علم من العلوم هو موضوع الوجود، يبحث بالوجود، هل الوجود هذا اللي نعيشه؟ لكن كل عالم يبحث الوجود من جانب من الجوانب. مثلا على سبيل المثال الكيميائي يبحث الوجود منين، من يا جانب يبحث من ان عبارة عن مجموعة من العناصر اذا اجتمعت وتفاعلت تعطي نتيجة معينة. مثلا الكون بيش كم عنصر، هاي العناصر شلون نركبها، شلون نجمع ايش كم عنصر نسوي صابون مثلا، ايش كم عنصر نسوي نسيج، هذا شغلة الكيميائي. هو يبحث بالوجود من حيث ان الوجود مجموعة من العناصر تحصل من تركيبها صفة خاصة. طيب الرياضي ايضا يبحث بالوجود، لكن يبحث بالوجود من يا ناحية، يبحث من ناحية الاشكال، مثلث مربع معين متوازي الاضلاع مثلا، ويبحث من ناحية الاعداد، 1 2 3 4 كذا العدد الارقام، هذا يبحث بالوجود لكن وجهة نظره من ناحية الاعداد ومن ناحية الاشكال. زين مثلا افرض الزراعي يبحث بالوجود لكن من اي ناحية، من ناحية كون الوجود هو عبارة عن حقل ينتج الوان معينة من الزراعة، العوامل الزراعية والمناخ المؤثرات الايجابية والسلبية. زين الفيلسوف يبحث عن الحقائق الاشياء، يبحث عن الوجود بصورة مطلقة من كل شيء، كل شيء يدخل في بحث الفيلسوف. نبه لي بس، الان الفلسفة تقريبا صارت مثل الورث، شلون يقسموا للورث، يعني كانت الفلسفة مثلا علم النفس كان ضمن الفلسفة، اجوا علماء النفس جردوه اخذوه، علم الاجتماع وخروه على حدة، علم الطب، علم الهندسة، علم الفيزياء، علم الكيمياء، كلها طلعوها، فظل الفيلسوف فقط شنو، علم ما وراء الطبيعة، يعني اكو اشياء بالطبيعة واكو اشياء ما وراء الطبيعة. الامام سلام الله عليه لما يقول لابن الحسن ونوره بالحكمة، ايش مقصود من الحكمة؟ يا حكمة هل هي البحث عن حقائق الاشياء؟ يو لا، الحكمة اللي يريدها الامام سلام الله عليه يعني السلوك الطيب، الاخلاق الفاضلة، الاعمال الصالحة، هذا محتمل وهذا محتمل، هذا ممكن مراد وهذا ممكن مراد. فالامام سلام الله عليه يقول له نوره، لا تخليه يعيش في ظلام، يعني مقتضى تعبير نور يستفاد من عنده يريد الناحية العلمية، يعني اكو مناسبة حكم وموضوع مثل ما يقولون. فالمقصود نور بالحكمة يعني لا تعيش جاهل، يعني استفيد من العلوم، ابحث عن حقائق الاشياء، لان القلب وعاء، واحسن شيء يملأ القلب ها الوعاء، احسن شيء يملأ العلم، لان اؤكد لك ان الجاهل ميت وهو يمشي على التراب، والعالم حي وهو تحت التراب، ورحم الله من يقول اخو العلم حي خالد بعد موته، واعضاؤه تحت التراب رميم، ولو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يعد من الاحياء وهو عديم. فالامام سلام الله عليه يقول لنوره بالحكمة وذلله بذكر الموت. الله اكبر، ترى ماكو شيء ذل للانسان مثل الموت، وابيك هذا الانسان وكيح بشكل عجيب غريب، لكن الشيء اللي يذله ويطرحه يطرح الموت. شوف هل خد هذا المسحر خدود الجبابرة هذه، قد تلقى لك واحد من الجبابرة خده مسحر عمره كله لا قادر عليه، كل المؤثرات مثلا ما حصل لواحد يلوي خده، لكن بعدين ياهو اللي يلوي خده الموت. هذا الخد المملوء غرور وكبرياء، من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد، من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد، لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. الإمام سلام الله عليه يقول له إذا حسيت بنفسك شوية خيلاء أو جموح أو غرور ذلل الجموح بذكر الموت، اذكر الموت، هو هذا أحسن واعظ يخليك ترجع إلى حقيقتك، يعني عظمتك كلها تنهار هناك، تعرف أن الله قهر عباده بالموت والفناء. ذلله بذكر الموت وبصره فجائع الدنيا، يعني يقول له صير واعي ترى الدنيا ما تستقيم، استفيد منها الاستفادة الطيبة، بصر فجائع الحياة. اعرض عليه اخبار الماضين. شوي هنا خلنا نوقف الى هذه. الامام سلام الله عليه ناجي لما حنا الى فلسفة التاريخ، نبه لي فلسفة التاريخ اللي يريدها الامام شنو هنا؟ يقول اعرض عليه اخبار الماضين. كيف يعني يعرض عليه اخبار الماضين؟ يعني انت اقرأ هالاحداث اللي مرت من قبلك، شوف راح تستفيد ان الدنيا اذا اجى بيها جبار اذا طلع من عدها يأخذ معه الذم والشتم. وبعض الناس يطب لا والله يطلع من الحياة مكلل بالثناء بالوارد بالذكر الطيب. وانما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن روى. مو هالمعنى. احد الشعراء يطبي صورة جميلة عن واحد من هذول الجبابرة اللي طلعوا وانتزع التاريخ منهم الذم والسب والشتم. الحجاج ابن يوسف يقول واحد من الشعراء بعض التفكر يا فتى فاخو الحصافة من صبر، هل انت في امن من الاحداث تعصف والغير؟ او ما رأيت بان باغي الشر يحصد ما بذر؟ او ما نظرت سجون واسط كالهشيم المحتضر؟ ومقاصر الحجاج تضحك في مدارجها العبر، كتب الخلود بها لمجزور وليس لمن جزر. اضحى بها ابن جبير يتلى مثل فاتحة السور، وبقية السيف الخضيل من الترائب والنحر لغة تحث الدم ان يبرى اذا البغي انتشر. صورة جميلة. يعني يقول له ترى مو تصور الحجاج عندما قتل سعيد بن جبير كان هو القاتل، لا، ذول الجبابرة اغلبهم هم المقتولين واللي قتلوهم الواقع هم القاتلون. الحقيقة سعيد بن جبير ما مات، سعيد بن جبير الان ينتزع الثناء، سعيد بن جبير ينتزع الثناء انتزاع، لكن الحجاج ينتزع الشتم انتزاع. اتخطر حتى في ايامه هو كان يشتم. في ايامه اكو حادثة جميلة روح المؤرخين، يقول ابن قتيبة في عيون الاخبار وفد الحجاج على الوليد ابن عبد الملك، طبع لي على هيئة الحجاج، لابس درع وعلى جسمه كنانة بها نبل وقوس، وبنفس الوقت راكب فرس عربية وملثم بمعتجر بعمة سوداء وملثم، لابس عمة سوداء وملثم. دخل استقبل منه الوليد، جلس الى جانبه، قام يحدثه ام البنين اخت عمر ابن عبد العزيز زوجة الوليد. ام البنين ودت الى الوليد من هذا الاعرابي الذي يخلو بك وفي عنقه كنانة وفي يده سيف وانت في ملاءة، انت لابس لك ملاءة وهذا مسلح وقاعد يمك، من هو؟ ارسل لها الوليد قال هذا الحجاج. فارسلت اليه الرسول ثانيا قالت والله لئن يخلو بك ملك الموت احب الي من ان يخلو بك الحجاج. شنو تخلي هذا قاعد الى جنبك؟ التفت له منه الوليد، التفت للحجاج قام يمازحه، قال له تعرف شو ودت لي ام البنين؟ قال له لا. قال له ام البنين تقول لان يخلو بك ملك الموت وهي افضل من ان يخلو بك الحجاج. التفت له هو قال له اصلح الله الخليفة، المرأة ريحانة وليست قهرمانة، فلا تطلع المرأة على اسرارك ومكايد عدوك، ولا تخليها تطلع على امورك الخاصة، اكعمها في بيتها. قام الوليد لما قام اجى الى زوجته اخذ يمازحها، قالت تدرين شو يقول الحجاج؟ قالت لا والله ما ادري. قال الحجاج يقول المرأة قهرمان ريحانة وليست قهرمانة، فلا تشركها في اسرارك ولا تطلعها على مكايد عدوك. قالت له حاجتي اليك ان تبعثه الي مسلمة، اريد وديه خلي يسلم علي. قال هزا طلع، قال لا بد من ان تمر على ام البنين تسلم عليها. قال نعم. اقبل الحجاج، وقف على باب البيت يطلب الاذن، وقف مدة حجبته منعته الى ان صار قريب الظهر، اذنت له دخل جلس. لما جلس قالت له انت الممتن على امير المؤمنين بقتلك ابن الزبير وابن الاشعث، والله لولا ان الله يعلم انك اشر خلقه لما ابتلاك برمي الكعبة الحرام وبقتل ابن ذات النطاقين اول مولود في الاسلام. ويحك، تنهى امير المؤمنين عن ان ينال لذائذه من النساء؟ ان كانت النساء تنفرج عن مثلك فما احراه بالاخذ بقولك، وان كانت تنفرج عن مثله فهو لا يأخذ بقولك. ثم بدأت تذكره، قالت في كلام طويل اخر كلام، قالت لله در الشاعر حين رآك هاربا وسنان غزال الخارجية بين كتفيك، والشاعر يقول اسد علي وبالحروب نعامة فزعاء تفزع من صفير الصافري، هلا برست الى غزالة بالوغى بل كان قلبك في جناحي طائري. قم واخرج. طلع منكس وخرج. اتأمل الواقع في حياته كان يشتم، يعني انتزع الشتم في حياته والشتم بعد مماته. بس الغريب قلت لك هذا، لا تنسى القانون الاول اللي ذكرت لك يا قانون ردة الفعل. قبل 3 سنين واحد عندنا قدم رسالة ماجستير في الحجاج، نبه لي زين، يصور الحجاج بان انسان قائد منظم عظيم، خلقه خلق عالي، كمالاته كأنه ما عندنا قدوة نقدمها لشبابنا، ما عندنا نموذج مشرف نقدمه لشبابنا. تاريخنا شبيه قاحل، يعني تاريخنا ما قحط، ما بي رجال، خلا من الرجال نقدم الحجاج. اعرض عليه اخبار الماضين، يقول الامام سلام الله عليه، اعرض عليه اخبار الماضين وذكره بما اصاب من كان قبلك من الاولين، وسر في ديارهم واثارهم فانظر ما فعلوا. هذا الكتاب الثاني. الكتاب الاول التاريخ، الامام سلام الله عليه يعكس لنا فلسفة التاريخ، يقول له اقرأ التاريخ واستفيد من العظات والعبر. والثاني شنو؟ الثاني سر في ديارهم وآثارهم. هذا الكتاب التكويني بعد، يعني التاريخ العملي. شنو هو التاريخ العملي؟ التاريخ العملي أنا تمر على الدار تشوف الدار اللي كان يسكنها واحد قبلك وين راح، تمر على المحل اللي كان بيه إنسان مثلك بالأمس ساكن، تمر على أرض صارت بيها أحداث وعبر، توقف على الأرض تنتجع الأحداث والعبر. ورحم الله الشريف الرضي يقول في قصيدته: ولقد مررت على ديارهم وطلولها بيد البلا نهب، فبكيت حتى ضج من لغب النضوي ولج بعذلي الركب، وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلب. مو يوقف الانسان، يوقف على الدار ينتزع منها عظة، ينتزع منها عبرة، يوقف على الأثر ينتزع منها عظة، ينتزع منها عبرة، يوقف على القبر ينتزع منه عظة وينتزع منه عبرة. اتأمل الحقيقة أن الوقوف على هذه الآثار تعطي العظات والعبر، وخصوص الوقوف على القبر. رحم الله دعبل، دعبل أمرهم أن يحطون هالأبيات على قبر، على يكتبوها على ضريحة على قبره. شنو الأبيات؟ أعد لله يوم يلقاه دعبل أن لا إله إلا هو، يقولها مخلصا عشاه بها ينفعه بالقيامة الله، الله مولاه والنبي ومن بعدهما فالوصي مولاه. يكتبها هذه. والغريب يجيك التاريخ إذا مر بدعبل ابن علي بن الخزاعي يحمل عليه حملات قشرة عجيبة غريبة الرجل. ليش؟ لأن موال لأهل البيت، ترى ليس إلا لأن رجل نذر حياته للدفاع عن مبادئ أهل البيت. الواقع هذا الرجل عندما تقرأ له قطع، ما تقرأ له قطع، تقرأ له قلب يقطعها ويخرجه شعر في مآسي أهل البيت. على أي حال الوقوف لأخذ العظة والعبرة على الآثار، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يدعو إليه. لهذا احنا نلاحظ كثير من شعراء الطف وين يأمرون؟ يأمرون بالوقوف على تراب الطف. ها؟ يوقف الإنسان على التراب يستجلي من التراب العظات والعبر، يقف على هذا الثرى على صعيد الطف الذي مثل عليه الحسين أروع البطولات. مو يقول واحد من الشعراء هي كربلاء، فقف على عرصاتها ودع الدموع تسيل في ساحاتها، سلها بأي قرن تعاجلت الأولى، نزلوا ضيوفا عند قثر فلاتها. مو الشريف الرضي يقول في قصيدته المقصورة كربلاء لازلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وسبى، من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا. يقول بعض المؤرخين الشريف الرضي ألقى القصيدة بحالة خاصة. شنو الحالة؟ يقول لما راد يزور نزع رداء وتخفف برداء واحد، برمل هالرداء خلاه على ايده، كان ايام زيارة وشاف ذول الريفيين جايين يزورون الحسين، كل واحد لاف عباته وحاطها على ايده ويزاحم الناس حتى وصل للقبر. الشريف الرضي قال لهم انا احب اوصل للقبر على هالهيئة. واحد قال له سيدنا هذا ما يلائمك، انت نائب الخليفة، انت سيد الطالبيين، اذا هذا العربي لقلت هاي ما تلقلت. قال له لا خليني هذا ازور الحسين زيارة بعيدة عن التكلف. وفعلا اقبل مهرول ويقرأ بالقصيدة الى ان وقف على القبر صاح وصريعا: عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا، غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى. الى ان القى بنفسه على القبر. الواقع هذه الزيارة ترموا اليه، زيارة للحوراء زينب هكذا زارت الحسين، اقبلت اليه زارته على هذه الهيئة لما تراءى لها القبر، القت بنفسها من على ظهر الناقة واقبلت مهرولة تقوم من قبر وتجلس عند قبر اخر. يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما غلاموها؟ محل جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثين لا يزهر مقامها. ما غسلوا ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا امدوه ليردا. لو ان اللحيد ينكشف بابا لجي من علي ونقل تراب. اصل الولي واسمع جوابي اغاد بوجذر عتاب احمى الضياء. بعدك ضعنا في يد النائبات حسرة. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.